بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الدرس الماضي شرعنا في الكلام على قول المؤلف وهي اسم وفعل وحرف، أليس كذلك؟ ماذا يقصد بقوله وهي الكلمة؟ إذا الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وهذا التقسيم له دليلان. الدليل الأول الاستقراء، والدليل الثاني الحصر. الاستقراء معناه استقراء كلام العرب، وجدوا أن الكلمة لا تخرج عن أحوال ثلاثة، إما اسم وإما فعل وإما حرف. والدليل الثاني الحصر. وما معنى الحصر؟
انحصار كلام في
الثلاثة. نعم،
انحصار كلام في
الثلاثة، انحصار إفادة الكلمة في ثلاثة أنواع. يعني الكلمة ما هي؟ هي لفظ يدل على معنى، أليس كذلك؟ وهذا المعنى إما أن يكون في نفسها، وإما أن يكون في غيرها. وإذا كان في غيرها فهذا هو الحرف، وإذا كان في نفسها فهو إما أن يقترن بزمان أو لا. فإذا اقترن بزمان فهذا هو الفعل، وإن لم يقترن فهذا هو الاسم. فهذا معنى قولهم الحصر. ذكر المؤلف علامات الاسم، وذكر له ثلاث علامات أو له علامات كثيرة، لكنه اقتصر على ثلاث علامات واحدة من أول الكلمة وهي ال أو الألف واللام، والثانية من آخر الكلمة وهي التنوين. وما هو التنوين؟ نون زائدة ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا لغيره، توكيد. وسبق شرح هذه وهذا التعريف والقيود الموجودة في التعريف. والمقصود بالتنوين هنا التنوين الخاص بالأسماء، لأن التنوين هناك ما ليس بخاص بالأسماء، فقد يدخل على بعض الحروف أو على بعض الأفعال، فهذا ليس هو المقصود هنا، وإنما هو الخاص بالأسماء. والتنوين الخاص بالأسماء أربعة أنواع، وهي التمكين والتنكير والمقابلة والعوض. والشارح اكتفى بالتمثيل عن ذكرها وتعريفها والتفصيل فيها، لأن هذا يذكر في الكتب المطولة. والمقصود هنا أن يعرف الدارس أن يعرف كيف يكون التنوين علامة للاسم، وهذا حاصل وقريب. وأهم علامة الاسم هي الإسناد. ما هو الإسناد؟ ما هو الإسناد؟ هو أن ينسب إلى الكلمة ما تتم به الفائدة، وهذا أو هذه العلامة أنفع علامات الاسم. ثم ذكر أن الاسم معرب ومبني. هنا استطردنا في تعريف الإعراب وتعريف البناء، وسيأتي مزيد تفصيل عليه إن شاء الله تعالى. فالشاهد أن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني. فإذا قيل لك ما هو الاسم المعرب؟ نعم، هو من يقول لنا ما تغير آخره أو يتغير آخره لتغير العوامل الداخلة عليه. والمقصود بتغير آخره أي حال آخره. مثلا محمد، هل الدال يتغير أم حال الدال؟ حال الدال، مرة مرفوع ومرة منصوب ومرة مخفوض. وسبب هذا التغير ها العامل، أو قل العوامل بنوعيها اللفظية والمعنوية. فإذا قيل لك ما الفرق بين قولك جلس محمد ورأيت محمدا ومررت محمدا وقولك جلست حيث جلس زيد وجلست حيث جلس زيد وجلست حيث جلس زيد، هذا تغير وهذا
تغير.
ما الفرق بين هذا وهذا؟ الأول تغير بسبب العامل وهذا هو الإعراب، أما الثاني تغير لأنه مجرد لغة من لغات أهل العرب. فلهذا في الحالة الأولى نعامل الكلمة المتغيرة بالإعراب فنقول مرفوع علامة رفعه، منصوب علامة نصبه، مخفوض علامة خفضه، أما الثانية فنقول مبني على الفتح في محل، مبني على النصب في محل، أو على الفتحة لا نقول مبني على النصب لأن النصب شيء من الإعراب، إنما نقول مبني على الفتح ومبني على الكسر. لكن من يزيد هذا توضيحا؟ يعني عندما تقول جلست حيث جلس زيد هذا ليس تغير بسبب العوامل، من يوضح هذا أكثر؟ جلست حيث جلس زيد وحيث وحيثي، نعم هنا تغير، يقول الإخوة أنه تغير لأنه من لغة العرب وليس بسبب العوامل. يعني نريد مزيد إيضاح كيف أن العامل هنا التغير ليس بسبب العوامل، هذا معنى السؤال. العامل معناه واضح، لكن ما معنى أن التغير في هذه الكلمة ليس بسبب العوامل؟ ها؟ الدليل أن العامل وهو جلست ثابت لم يتغير، أليس كذلك؟ هذا يدل على أن التغير إنما هو لغة من لغات العرب. بعد أن ذكر أن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني، بعد ذلك ذكر المبني وأنه أربعة أقسام: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم. ثم ذكر المبني على الكسر وأنه نوعان: نوع متفق عليه ونوع مختلف. المتفق عليه مثل هؤلاء، المختلف فيه مثل حذامي وما جرى مجراها ما كان على وزن فعال، ومثل أمسي. وتكلمنا على حذامي، وحذامي اختلف أو العرب فيها على ضربين من العرب وهم أهل الحجاز، ها، من يجعلها مبنية دائما على الكسر، والشهد إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. وجه الاستشهاد، وجه الاستشهاد من يوضحه؟ حذامي جاءت في الموضعين على الكسر على لغة أهل الحجاز، فهذا دل على أنهم يلزمون حذامي وما جرى مجراها الكسر دائما. وأما بنو تميم فهم في مثل هذا قسمان: الأول نعم يعربه إعراب ما لا ينصرف في كل حالات، أليس كذلك؟ والآخرون هم جعلوا ما كان على وزن الفعال قسمين: ما كان آخره راء مثل الظفار فإنهم ماذا؟ ها؟ يبنونه على الكسر كالحجازيين، وما عدا ذلك فإنهم يعربونه إعراب ما لا ينصرف. إذن على لغة بعض أهل تميم إذا جئت فقلت مررت بظفاري، نعم أليس كذلك؟ وهذه ظفاري ورأيت ظفاري، هذه إذن كيف تعربها؟ نعم مبني على الكسر في محل، في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. وأما على لغة من يعربها إعراب ما لا ينصرف كيف تقول؟ من يأتي بالأحوال الثلاثة؟ ما لا ينصرف،
مررت بظفار،
نعم مررت بظفار،
وهذه
ظفار، ورأيت ظفار، بمعنى أنه يرفعها بالضمة وينصبها ويخفضها بالفتحة، وهذا إعراب الاسم الذي لا ينصرف بغير تنوين، لأن الاسم الذي لا ينصرف لا ينون. وحينئذ تقول مثلا مررت بظفارة البحر في جر، وظفارة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، المانع له من الصرف العلمية والتأنيث. هذا ما يتعلق بما كان على وزن فعال والخلاف فيه عند العرب. نأتي إلى أمس، وأيضا أمس اختلف فيها العرب إلى فرقتين. نعم. هنا يذكر ابن هشام رحمه الله خلاف العرب في أمس، وأن العرب كذلك على فرقتين. الفرقة الأولى من تجعله مبنيا دائما على الكسر، على الكسر دائما، فيقول مضى أمس واعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس. ففي هذه الأحوال الثلاثة تقول ماذا؟ مبني على الكسر في محل رفع فاعل في الجملة الأولى مضى أمسي، وفي محل رفع نصب مفعول به في الجملة الثانية، وفي محل جر مجرور بحرف الجر في الجملة الثالثة، لأن مذ حرف جر، مذ حرف جر إذا جاء بعده اسم زمان فإنه يكون حرف جر، ويأتي تفصيله في حروف الجر إن شاء الله تعالى. ودليل ذلك أو الشاهد فيها يعني شاهدهم لهم عدة شواهد، منها هذا البيت الذي جاء في هذه الأبيات منع البقاء تقلب الشمس إلى آخر الأبيات، الشاهد فيه ماذا؟ ومضى بفصل قضائه أمسي. تلاحظونها هنا أن أمسي في الجملة فاعل، ومع هذا ماذا؟ جاء مجرورا على لغة أهل الحجاز الذين يجعلونه مبنيا دائما. وهذه الأبيات يعني معناها أن الشاعر يقول أن بقاء الإنسان ودوام الإنسان يمنعه ماذا؟ تقلب الشمس، يقصد تقلب الليل والنهار وطلوعها من حيث لا تمسي، إشارة إلى الشروق والغروب، وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورسي، الورسي يعني الزعفران، فهذا وصف للشمس في طلوعها وغروبها. فيقول اليوم أعلم ما يجيء به، يقول أنا عالم بما يكون في اليوم لأني أشاهده ويعني أمارس أعمالي فيه، وأما أمس فقد مضى بما فيه. وهنا الشاعر تلاحظون أنه يقول منع البقاء تقلب الشمس، الزمن لا يمنع البقاء، ولكن هذا على عادة العرب في التوسع في الكلام والنسبة إلى الزمان وما ليس بفاعله، والفاعل في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وهذا أسلوب من أساليب العرب، يقال في هذا أنه هذا أسلوب من أساليب العرب. فيعني لا يعني بعضهم يقول أن هذا نسبة إلى الزمان ما لا يستطيعه الزمان، وهذا فيه ما فيه، ويدخل على ذلك إشكالا عقديا، والصواب أن هذا أسلوب من أساليب العرب. يقول فأمس في البيت فاعل لمضى وهو مكسور كما ترى. أما بنو تميم فطائفة منهم أعربوه إعراب الاسم الذي لا ينصرف، يقول بالضمة رفعا وبالفتحة مطلقة، يعني في حالة النصب وفي حالة الجر، وهذا هو إعراب الاسم الذي لا ينصرف. فقال مضى أمس بالضمة، واعتكفت أمس، وما رأيت مذ أمس أيضا فيها. وعلى هذا ففي هذه اللغة التي هي لغة لطائفة من تميم تعامل أمس معاملة الاسم المعرب، فما تأتي فتقول مبني على كذا في محل كذا، إنما تقول مرفوع علامة رفعه الضمة، منصوب علامة نصبه الفتحة، مجرور علامة جره الكسرة، الفتحة نيابة عن الكسرة، كما تعامل الأسماء غير المنصرفة مثل أحمد مثل إبراهيم إلى غير ذلك. قال الشاعر لقد رأيت عجبا مذ أمس إلى آخر الأبيات، الشاهد ماذا؟ مذ أمس، فمذها هنا حرف جر، مذها هنا حرف جر، ومع هذا جاء ما بعدها مفتوحا على لغة بعض بني تميم الذين يعربون أمس إعراب الاسم الذي لا ينصرف. فهنا تقول مذ أمس، مذ حرف جر، وأمس اسم مجرور بمذ وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف. لكن ما المانع له من الصرف؟ المانع له من الصرف العلمية والعدل، لأنهم قالوا أن أمس معدول من الأمس، أن أمسي معدول من الأمس، أصله الأمس بالألف واللام فعدل عنه إلى أمسي. وتلاحظون أن النحاة حيث لا يجدون سببا لمنع الصرف فإنهم يجعلون المانع من الصرف ماذا؟ العدل، وعندهم قاعدة لا يلجأ إلى العدل إلا حيث لا يوجد مانع آخر، حيث لا يوجد مانع آخر، ثم بعد ذلك يقولون مما عدل هذا، فينظرون ما هو أقرب القواعد إلى ذلك. فهنا مثل أمس قالوا معدول من الأمس، أمس الذي بدون الألف واللام معدول من الأمس الذي هو بالألف واللام. والشاعر كما ترونها هنا يدعو على هؤلاء العجائز، يقول مثل السعالي، والسعالي يعني يقال أنثى الجان، ويقال أنهن الغيلان، والغيلان هي أشياء وهمية عند العرب لا حقيقة لها. يقول يأكلن ما في رحلهن همسة، يعني خفية، ثم يدعو عليهن بما ترونه من هذا الدعاء القاسي، ويقول أترك الله لهن ضرسا ولا لقينا الدهر إلا تعسى. وبعض بني تميم يقول أعربه بالضمة رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا، يعني أنه جعل باب أمس جزء منه من المعرب والجزء الآخر من قبيل المبني، ففي حالة الرفع يكون ماذا؟ معربا. تقول مضى أمس فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأما في حالة النصب والجر فإنهم يبنونه على الكسر، فتقول كما في الأمثلة السابقة اعتكفت أمسي وما رأيته مذ أمسي، مبني على الكسر في محل نصب، مبني على الكسر في محل جر، يعني أن هذه الطائفة من بني تميم وهم الأكثر في حالة الرفع تكون أمس عندهم ماذا؟ معربة، ليست من قبيل المبنيات، وفي حالة الكسر والنصب تكون من قبيل المبنيات. الزجاجي له رأي أو نقلا يقول أن بعض العرب من يجعل أمس مبنيا على الفتح، واستشهد بنفس الشاهد الذي ذكره ابن هشام في لغة بني تميم على أن بعضهم يجعله من قبيل الاسم الذي لا ينصرف، لقد رأيت عجبا مذ أمسى، بمعنى أن بعض العرب يقول في أمس ماذا؟ أمسى بناء لا إعرابا. فعلى هذا تقول مذ أمسى، مذ حرف جر، وأمسى مبني على الفتح في محل جر، على هذا النقل الذي نقله الزجاجي. وهنا ابن هشام يوهمه في هذا النقل ويقول أن الصواب ما سبق أنه عندهم من قبيل الاسم الذي لا ينصرف وليس من قبيل المبني، وبعضهم أجاب عن ما في البيت فقال أمسى في البيت ليس الظرف الاسم الظرف وإنما هو الفعل أمسى يمسي والتقدير أمسى المساء. لكن هناك شواهد أخرى يستدل بها على أن هذه لغة للعرب. والزجاجي إمام من أئمة النحاة، ولماذا لقب بهذا اللقب الزجاجي؟ لأنه تتلمذ على الزجاج. عندنا في النحو عالمان جليلان، الأول هو الزجاج وهو صاحب معاني القرآن وهو شيخ هذا الزجاجي، والزجاجي لازم الزجاج فصار ينسب إليه فيقال له الزجاجي، كما أن هناك الأعمشي الذي اهتم بعلم الأعمش فنسب إليه، فهذه النسبة لأنه صار ملازما لشيخه ومهتما بعلمه فقيل له الزجاجي، وهو صاحب يعني له مؤلفات كثيرة، ومن أشهر مؤلفاته الجمل، كتاب الجمل المشهور، وهذا الكتاب كما يقول ابن خلكان فيه بركة، وما قرأه طالب علم إلا استفاد منه إلى غير ذلك. وبعض النحاة يقول غالب عبارات ما في الأجرمية مأخوذة من كتاب الجمل للزجاجي أبي القاسم الزجاجي. إذن نفرق بين الزجاج والزجاجي، هذا عالم وهذا عالم، وهذا التلميذ له مؤلفات كثيرة أكثر من شيخه، لكن شيخه لا شك أنه أعلم منه وهو من كبار أئمة النحو. إذا انتهينا من هذا ونكون بهذا قد انتهينا من الكلام على المبني على الكسر. إذا المؤلف ذكر أن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني، وأن المبني أربعة أقسام، وفي هذا الموضع يكون قد انتهى من الكلام على المبني على الكسر الذي هو القسم الأول من مبنيات الأسماء. نأتي إلى القسم الثاني وهو المبني على الفتح. نعم. إذن هذا هو القسم الثاني من مبنيات الأسماء وهو المبني على الفتح. المبني على الفتح أيضا كثير غير هذا، من ذلك أين، ومن ذلك كيف، ومن ذلك الذين، هذه كلها مبنيات على ماذا؟ على الفتح، ولكنه اقتصر على الأعداد المركبة، والأعداد المركبة هي من 11 إلى 19، فهذه أيضا من المبنيات على الفتح. والأعداد المركبة يقال فيها مبنية على فتح الجزئين، مبنية على فتح الجزئين، لهذا عند الإعراب عندما تقول جاءني 11 رجلا تقول في 11 مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، ورأيت 11 رجلا تقول مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، نعم معذرتان في محل نصب مفعول به، وكذلك عندما تقول مررت بأحد عشر رجلا، وهكذا في 13 رجلا وأربعة عشر وخمسة عشر إلى 19، ويستثنى من الأعداد المركبة 12، فإنه يعامل معاملة المعرب ويعرب إعراب المثنى بالألف رفعا والنصب أو بالياء نصبا وجرا. إذن تقول جاءني 12 رجلا، ورأيت 12 رجلا، ومررت باثني 12 رجلا، جاءني 12 رجلا، فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، ورأيت 12 رجلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. ومررت باثني عشر رجلا مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى. هذا بالنسبة إلى الجزء الأول. أما الجزء الثاني وهو لفظة عشر فإنه دائما يكون مبنيا. إذن عندما تقول جاءني اثنا عشر رجلا، اثنا فاعل مرفوع على مطرفه الألف، عشر مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه، وهكذا يعرب دائما في كل الأحوال المركبة. يقول ها هنا: ولم أستثني هذا من إطلاق قولي وأخواته. ماذا يقصد؟ يقصد في المتن، لأنه في المتن إذا رجعتم إلى عبارة المتن ستجدونه في المتن ماذا يقول: وكأحد عشر وأخواته، في لزوم الفتح، ولم يذكر أن اثنا عشر الذي هو من أخوات أحد عشر يستثنى من القاعدة. يقول: لأنه سيأتي في باب المثنى ما يدل على أنه مستثنى بعد أن انتهى من المبنيات على الفتح، على الفتح يأتي إلى المبني على الضم. نعم. نعم. هنا المؤلف يذكر لنا القسم الثالث من المبنيات وهو المبني على الضم. والمبني على الضم أيضا أنواع، وهناك عدة أسماء مبنية على الضم، مثل حيث الذي سبق لنا أنها في يعني وهي اللغة المشهورة من لغات العرب، ومنها قبل وبعد وأخوات قبل، أو كما يقول بعض المحققين أخوات غير. وهنا اضطر إلى تفصيل الكلام في مسألة قبل وبعد، لأن قبل وبعد لا تبنى، أي لا تكون من قبيل المبنيات إلا في حالة واحدة. وإذا كانت لا تبنى إلا في حالة واحدة فنحن في حاجة إلى معرفة الحالات الأخرى التي ليس فيها مبنية. وحالات قبل وبعد وأخواتها أربعة، يعني ما جرى مجراها. والمؤلف وضح ما هي أخوات قبل التي هي الجهات الست وحسب وأول وغير. هذه لها أربعة أحوال، ثلاثة منها تكون من قبيل المعربات، والرابعة تكون من قبيل المبنيات. ما هي هذه الأحوال الأربعة؟ أولا، الحالة الأولى أن تضاف إلى ما بعدها لفظ إضافة ظاهرة، إضافة ظاهرة. تقول مثلا قرأت كتاب التاريخ قبل كتاب الفقه، إضافة ظاهرة. أو قرأت كتاب التاريخ من قبل كتاب الفقه، لاحظتم؟ قبل مضاف وما بعده مضاف إليه. الحالة الثانية أن يحذف المضاف هذا الذي سمعتموه وينوى ثبوت لفظه. اختصارا، قرأت كتاب التاريخ قبل، وفي نيتك أن تأتي بالمضاف إليه بلفظه لكن حذفته اختصارا، قبل كتاب الفقه، لكنك لم تذكره، لكنك تنوي أن تذكره بعينه بلفظه نصا ولا تذكر شيئا يدل عليه. أو بمعنى، قرأت كتاب التاريخ قبل، بعد، أو من قبلي، من بعدي، كلام تام مفيد دل عليه ماذا؟ سياق الجملة. مثلا تقول اشتريت كتابا في التاريخ وكتابا في الفقه فقرأت كتاب التاريخ قبله، وتسكت. تحتاج إلى تكملة الجملة؟ لا تحتاج، فحذفته اختصارا. هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة أن لا تنوي مضافا البتة، لا تنوي مضاف، إنما تريد أن تقول السامع أني كنت في زمن سابق وفي حالة سابقة أفعل كذا. تقول مثلا تخرجت قبلا، يعني قبل الناس كلهم. متى هذا القبل؟ قبل إيه؟ ماذا؟ قبل ماذا؟ هل قبلك أنت أو قبل زمن معين أو قبل حالة معينة؟ لا لا لا، لم تذكر هذا ولا تريد أن تذكر هذا. فهذه حالة ثلاث، هذه حالات ثلاث. الحالة الأولى ما هي؟ وجود المضاف إليه. الحالة الثانية حذف المضاف إليه ومع تقدير لفظه بعينه. الحالة الثالثة حذف المضاف إليه كليا. وفي هذه الحالات الثلاث تكون قبل ماذا؟ معربة. وكيف تكون معربة؟ إعرابها له حالتان فقط، إما النصب على الظرفية وإما الجر بحرف الجر. عندما تقول قرأت كتاب التاريخ قبل كتاب الفقه، إذن تقول قبل كتاب الفقه، قبل منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية، لا تقول في محل نصب لأنه هاهنا معرب، منصوب على الظرفية متعلق بالفعل الذي قبله. وهكذا عندما تقول قرأت كتاب التاريخ قبل، منصوب على الظرفية، لكن لاحظها هنا عندما تنوي ثبوت المضاف إليه لا تنون. لماذا؟ لأنهم يعرفون، يعني من المعلوم أن التنوين والإضافة ماذا؟
لا يجتمعان،
كأني تنوين وأنت إضافة، كما يقول الشاعر، فحيث تراني لا تراني مكانيا. يقول أنا وأنت مثل التنوين والإضافة، لا نجتمع في مكان. هذا باب تقريب المعنى. فأنت هنا لأنك نويت المضاف إليه، فعندئذ لم تنون. لما حذفت المضاف إليه كليا ماذا؟ ها جاز لك أن تنون. فتقول قرأت كتاب التاريخ قبلا، في زمن مضى سابقا، ليس قبل كتاب الفقه، وليس هناك مقدر. تخرجت قبلا أو تخرجت من قبل، تخرجت قبلا، تقول ماذا؟ منصوب على الظرفية، من قبل مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذن هذه هي الأحوال الثلاثة التي تكون فيها قبل وأخواتها ماذا؟ معربة. ونأتي للحالة الرابعة والتي هي المقصودة من الكلام هاهنا، أي عندما تكون قبل مبنية. ومتى تكون قبل مبنية؟ إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، يعني ما يدل على سياق الكلام أو الجزء. فأنت تقول قرأت كتاب التاريخ قبل، تقدير الكلام ها قبل القراءة الأخرى، شيء يدل على معنى الجملة. لا تقصد لفظ كتاب التاريخ أو لفظ مجيئك أو لفظا بعينه، إنما تقصد لفظا يدل على ماذا؟ المعنى. إذن أنت حذفت المضاف إليه ونويت ماذا؟ معناه، ونويت معناه. لما حذفت المضاف إليه ونويت معناه، أولا لم يجز لك التنوين، لأن هناك نية للإضافة، هناك نية للإضافة، ولأنك لو نونت ماذا؟ لاشتبه بغيره. طيب إذا نويت الإضافة بالمعنى، تحتاج أن تفرق بين نية الإضافة بالمعنى ونية الإضافة باللفظ في الإعراب، أليس كذلك؟ فلهذا كان المنوي إضافته بالمعنى يبنى على الضم، يبنى على الضم. أما المنوي إضافته لفظا فإنه ماذا؟ يكون منصوب بالفتحة أو مجرور بحرف الجر، منصوب بالفتحة ومجرور بحرف الجر. والمعنى يعني نعيد الكلام بعبارة أخرى، أنك للإضافة إما أن تثبت لفظها أو تنوي لفظها أو تنوي معناها أو تحذفها بالكلية. إن نويت لفظها أو أثبتت لفظها أو حذفتها في الكلية، هنا ماذا؟ تعرب. إن نويت المعنى، وهذا يرجع إليك أنت كمتكلم، فعند ذلك تجعلها من قبيل المبنيات. وأرجو أن يكون هذا واضحا. نأتي إلى كلام ابن هشام ولعله يتضح به المقام أكثر. يقول ابن هشام رحمه الله وأشرت إلى أن لهما أربع حالات، إحداهما أن يكونا مضافين في عربان نصبا على الظرفية أو خفضا بمن. هنا الإضافة ماذا؟ مثبتة صريحة نصية موجودة أمامك، تقول جئتك قبل زيد فتنصبهما على الظرفية، أو من قبله أو من بعده فتخفضهما بمن. قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، لاحظوا قبلهما هنا ننصب على الظرفية لأنه أضيف إلى الضمير الذي هو هم. فبأي حديث بعد الله؟ بعد الله منصوب على، بعد منصوب على الظرفية لأنه أضيف إلى لفظ الجلالة وآياته يؤمنون. وقال تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، من حرف جر وقبل مجرور بمن وعلم جره الكسرة الظاهرة على آخره، لأنه مضاف إلى ما بعده الذي هو الضمير هم، قبل مضاف والضمير مضاف إليه. من بعد ما أهلكنا، من حرف جر وبعد مجرور بحرف الجر، بعد مضاف وما مضاف إليه. من بعد ما أهلكنا، ما هنا مصدرية وتقدير الكلام من بعد إهلاكنا القرون الأولى. لاحظوا هذه كلها أمثلة على ثبوت المضاف إليه. إذن هذه هي الحالة الأولى وكما ترونها واضحة. الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه فيعربان الإعراب المذكور ولا ينونان لنية الإضافة. ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف، يقول الرواية بخفض قبل بغير تنوين. أي ومن قبل ذلك، إذن أين المضاف المحذوف؟ المنوي ثبوت لفظه، لفظة ذلك، لفظة ذلك التي قدرها الشارح فقال ومن قبل ذلك. إذن تقدير كلام الشاعر ومن قبل ذلك، أي ومن قبل هذا الحدث وهذا الأمر، نادى كل مولى قرابته، يعني نادى لفظ مولى يقال من فوق ويقال من تحت، وله عدة معاني كثيرة. فمثلا فيقال للسيد ويقال أيضا للعبد، كل يقال له مولى. فيقول كل مولى أو كل صاحب قرابة أو كل صاحب صلة، لأن لفظ مولى لفظ واسع يقال على معان كثيرة، نادى قرابته فما عطفت عليه، يعني أي عاطفة أو أي شخص ماذا يتحنن عليه. يقول فحذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا. ومن هذا القراءة التي جاءت وهي قراءة شاذة، وقرأ الجحدري والعقيلي لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض بغير تنوين، أي من قبل الغلب ومن بعده، فحذف المضاف إليه وقدر وجوده ثابتا، يعني قدر لفظا معينا موجودا. وهذه قراءة شاذة، والقراءة الشاذة يحتج بها في النحو لكنه لا يقرأ بها، لأن القراءة التي يقرأ بها يشترط لها ماذا؟ التواتر. والقراءة الشاذة هي تلك القراءة التي ليست بمتواترة، فهي ثابتة لكنه لا يقرأ بها، والقراءة الشاذة يحتج بها، وهي أولى بالاحتجاج من الاحتجاج بالشعر العربي أو بالحديث النبوي، لأنها ثابتة وإسنادها صحيح. الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظا ولا ينوى المضاف إليه، فيعربان أيضا الإعراب المذكور ولكنهما ينونان. أظن عبارة ابن هشام واضحة، ليس كذلك؟ يعربان الإعراب المذكور. ما هو الإعراب المذكور؟ إما النصب على الظرفية أو الجر بحرف الجر من، ولكنهما ماذا؟ ينونان، تنبيها على أنه لا توجد إضافة، لأنهما حينئذ اسمان تامان كسائر الأسماء النكرات، يعني كأنك تقول رأيت رجلا كأي اسم، فتقول جئتك قبلا وبعدا ومن قبل ومن بعد، ومنه قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا، يعني كنت في الزمن السابق، أكاد أغص بالماء الفرات، يعني الماء العذب، يقول كنت أكاد أن أختنق بالماء العذب. وقرأ بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض والتنوين. إذا قراءة الخفض والتنوين تخرج على هذا الوجه، بأنه ماذا؟ لم ينوى المضاف إليه مطلقا، لله الأمر من قبل ومن بعد. الحالة الرابعة وهي التي تهمنا في باب البناء، أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه، فيبنيان حينئذ على الضم، كقراءة السبعة لله الأمر من قبل ومن بعد، هنا المعنى يعني من قبل الخلق ومن بعد الخلق، من قبل الغلب ومن بعد الغلب، من قبل التقدير ومن بعد التقدير، هنا ينوى معنى يفيد ماذا؟ ما تحكيه الآية، ولا ينوى لفظ معين، ولا ينوى لفظ معين. وهذه هي قراءة السبعة. يقول وقولي وأخواتها أردت به أسماء الجهات الست وأول ودون ونحوهن. أسماء الجهات الست الذي ما هي؟ أمام، قدام، خلف، وراء، يمين، شمال، فوق، تحت، كل هذه وما ورد من لغة العرب مما يؤدي معناها كلها داخلة في باب قبل وباب بعد، ويعني التفصيل في إعرابها كالتفصيل في قبل وبعد، كالتفصيل في قبل وبعد. قال الشاعر لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعدو المنية أول. وهذا شاعر من شعراء العرب نزلت به نازلة، واختلف مع أحد بني عمومته بسبب هذه النازلة، فأرسل إليه قصيدة يقول في مطلعها لعمرك ما أدري، وهم يقسمون بهذا القسم، يعني لعمرك قسمي، يقسم بحياته، فيقول ما أدري وإني لأوجل، يعني إني خائف، على أين تعدو المنية أول، يعني أول ماذا؟ الوقتين أو أول الأمرين. فلم ينوي لفظا معينا، وإنما نوى ما يدل على ذلك، يعني لا أدري من سيذهب أولنا إلى الممات. وفي هذه القصيدة يقول إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران لو كان يعقل ويركب حد السيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن مركب السيف مزحل، يعني يقول إذا أنصفت أخاك فإنك يعني تكسب مودته، وإذا لم تنصفه فإنه يوشك ماذا؟ أن يهجرك وأن يفارقك. وقال الآخر إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء، يقول إذا أنا لم أؤمن، إذا كنت لم تأمني على أسرارك وعلى أشيائك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء، يعني يقصد خفية وتخفيا، يقول لا خير في مثل هذه المودة التي تكون على هذا المنوال. والشاهد من وراء وراء، يعني من وراء الناس، من وراء القضية وما أشبه ذلك، حذف اللفظ وقصد معنى يدل على المراد في هذا البيت. فعند إعرابك لمثل من وراء وراء، وكذلك عند إعرابك لقولك أول، وكذلك في الآية من قبل ومن بعد، هنا دائما تقول مبني على الضم في محل ها، إن كانت مسبوقة بمن تقول في محل جر، وإن لم تكن مسبوقة بمن فتقول في محل نصب على الظرفية، في محل نصب على الظرفية، لأن قبل وبعد وأخواتها لا تخرج عن هاتين الحالتين. وبهذا يكون انتهى من الكلام من المبني على الضم، وبقي المبني على السكون وهو يسير، فنقرأه ونختم به الباب. نعم. يذكر المبني على السكون وهو أصل البناء، يعني أن الغالب في المبنيات البناء على السكون، والغالب في الشيء ماذا؟ عدم الحركة. فلهذا قيل البناء على السكون هو الأصل. وترونه أنه في آخر الكلام يقول إنما أضفت جملة وهو أصل البناء حتى يدفع توهم ماذا؟ ما قد يتوهم من سياق المتن أن البناء على السكون ليس هو أصل البناء، لأنهم في العادة أنهم يبدأون بالأصل، لكنه بدأ بماذا؟ ها؟ بالكسر ثم الفتح ثم الضم، وأخر السكون فاحتاج إلى هذا القيد فقال وهو أصل البناء. ومثل له بمن وكم، فمن وكم وغير ذلك من المبنيات من الأسماء، وقالوا فيها مبنية على السكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر على العادة في لغة المبنيات. وهنا ذكرنا مثالا وبسطه ووضحه فقال كم مالك، هذا المثال كم مالك، وكم عبدا ملكت، وبكم درهم اشتريت، كم في الأحوال الثلاثة مبنية على السكون، لكنها في الموضع الأول في محل رفع، وفي الموضع الثاني في محل نصب، وفي الموضع الثالث في محل جر. الموضع الأول في محل رفع إما على الابتداء وإما على الخبر، على خلاف بين سيبويه والأخوة، فالأول أخفش، يعني عندما تقول كم مالك إما أن تجعلها مبتدا وخبرها مالك، وإما أن تجعلها خبرا والمبتدا ما هو مالك. الموضع الثاني كم عبدا ملكت، هنا كم مفعول به للفعل ملكت، لأن أصل الكلام ملكت كم عبدا، ملكت كم عبدا. و إعراب الأسماء الاستفهام وكيفية إعرابه يحتاج إلى تفصيل، ولعله سيأتينا ذلك إن شاء الله تعالى. وبكم درهم اشتريت، هنا تلاحظون أن كم واضح أنها مجرورة بحرف الجر، تقول البحر في جر، وكم اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. وبهذا يكون قد انتهى من الكلام على المبنيات وتوضيحها، المبنيات من الأسماء، واضطر إلى بعض التفصيل فيها، وإن كانت عادة من هشام في القطر وشرحه أنه لا يفصل هذا التفصيل أو لا يذكر الخلافات بهذا التفصيل أو بهذا الإسهاب، لكنه قد يذكره لأنه يعني يرى أن هذا مناسب وأن هذا يعني لا بد منه، أو لشيء آخر رآه المؤلف لا بد من توضيحه وشرحه، لا سيما أنه من الأمور التي يهتم بها النحاة ويذكرونها. ونقفها هنا ونسأل الله التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.